أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في نواقض الوضوء. قال المصنف في صدد، طبعا في صدد تعداد هذه النواقض، ينتقض الوضوء بالبول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل العقل والاستحاضة القليلة والمتوسطة والجنابة. وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراد. طبعا الآن خلنا نقف عند النص قليلا، ثم بعد ذلك نحاول أن نبين الأدلة التي ساقها المصنف على ناقضية كل واحد من هذه الأمور التي أشار إليها. المصنف قال ينتقض الوضوء بالبول والغائط. هنا أكو فد عبارة لابد من الالتفات إليها. يعني المصنف لو معبر بأنه ينتقض الوضوء بخروج البول والغائط لكانت العبارة أكثر استقامة من تعبيره بالبول والغائط. هسه أنا الطبعة الجديدة ما براجعها واقعا بأنه هل مغير التعبير أو ما مغير التعبير. لماذا أكثر استقامة من ما هو موجود في المتن؟ لأنه يتبادر إلى الذهن بأنه نفس البول ونفس الغائط هو ناقض للوضوء، مع العلم بأن نفس البول ونفس الغائط غير ناقض للوضوء. فمثلا لو أن إنسانا توضأ وأتم الوضوء ثم بعد ذلك أصابه شيء من البول على يده أو شيء من الغائط على يده، فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ لم يقل أحد بأن الوضوء ينتقض بذلك. هسه وخروج الريح هو مستقيم العبارة، والنوم، النوم لو قيد النوم بالذي يزيل العقل، لأنه الرواية التي سوف يستدل بها راح الرواية موجودة ويزيل العقل، ولكن راح يناقش، يعني الرواية يقول هاي تدل على بأنه عندما يريد أن يستدل على أن كل ما يزيل العقل فهو ناقض للوضوء، يقول يمكن لصحيحة زرارة ذيل الصحيحة أن يكون دليلا على ناقضية كل ما يزيل العقل. هذا بالنسبة إلى المتن المستند في ذلك، ما هو الدليل، ما هو المستند، ما هو المدرك على أن هذه الأمور التي أشار إليها في المتن هي ناقضة للوضوء. قال أما الانتقاض بالأربعة الأولى والتي هي عبارة عن البول والغائط وخروج الريح والنوم، فالدليل على ذلك يمكن أن يستدل على ذلك أو يستدل بذلك، عبارة أدق، يستدل بذلك بصحيحة زرارة. نقرأ الصحيحة ونلاحظ دلالة الصحيحة وكذلك سند الصحيحة، هل يمكن أن تكون هذه الصحيحة مدركا على المدعى وهو ناقضية هذه الأمور الأربعة من حيث الدلالة؟ وإذا لم تصلح من حيث الدلالة أو إذا لم تصلح من حيث السند نرجع إلى الدلالة، فهل هنالك صلاحية للاستدلال بدلالة هذه الرواية على المدعى أم لا؟ خلينا نقرأ الرواية ثم بعد ذلك نشوف أين محل الشاهد. فقال أما الانتقاض بالأربعة الأولى فهو متسالم عليه، فإذا الدليل الأول قد استدل بالتسالم، هسه التسالم ما هو مدركه؟ فإن كان الرواية أو لا شيء آخر هذا راح يجي إن شاء الله. إذن التسالم هو الدليل الأول وهو أعلى رتبة من الإجماع كما تقدم في أكثر من مرة، وتدل عليه صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر. فالذكر يخرج منه البول والدبر يخرج منه الغائط، من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل. فإذا أشار شنو؟ أشار إلى البول وأشار إلى الغائط وأشار إلى خروج الريح وأشار إلى النوم بالإضافة إلى المني. فهذه الصحيحة يمكن أن تكون دليلا أو تكون دليلا. أنا هاي العبارة دائما يمكن أرددها، هاي يمكن غير دقيقة. فالرواية دليل على المدعى، فأشار الإمام قال ما ينقض الوضوء هو ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل. فالنوم مقيد بذهاب العقل وغيرها من الأخبار الكثيرة. فمن حيث الدلالة تامة الدلالة على المدعى. نعم لا بد من إضافة شيء المصنف لم يشر إليه رعاية للاختصار، وإلا هذا الشيء ورد في أكثر كلمات الفقهاء. الرواية ظاهر الرواية بأنها قيدت الخروج من الموضعين، الموضعين المعتادين الذي يخرج منهم البول والغائط أجلكم الله، أما دونهما فالرواية هاي الرواية لم تتطرق. فلو فرضنا بأن إنسان أصيب بمرض كتب الله لكم الصحة والسلامة والعافية، أصيب بمرض فخروج الغائط والبول لم يكن يخرج من الموضع المعتاد بعد هذا المرض، إجراء عملية، انسداد، مشاكل ذلك، فأصبح البول والغائط يخرج من موضع لكن ليس هو الموضع المعتاد. فإذا خرج البول والغائط أو الريح على فرضه، فهل الخروج يؤدي إلى ناقضية الوضوء أو لا؟ إذا بقينا نحن هذه الرواية فيمكن أن يقال بأن الرواية قيدت الخروج من الذكر والدبر ولم تتطرق إلى الخروج إذا كان من غير الموضع المعتاد. فكيف يمكن ذلك؟ هل يمكن الاستدلال بالرواية أيضا على ذلك أو لا يمكن الاستدلال بالرواية على ذلك؟ قد يقال بأنه الرواية أشارت إلى الفرد الغالب، الرواية عندما تطرقت، ولعل زرارة عندما سأل الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام سأله باعتبار هو سليم، أو كان سؤال زرارة عن الشخص السليم، السليم يعني الغير مصاب بمرض بحيث يكون الخروج خروج البول والغائط من غير الموضع المعتاد. فالإمام أجابه بهذا المقدار. أما المقدار الآخر فهل أن الخروج من غير الموضع المعتاد يؤدي إلى انتقاض الوضوء أو لا يؤدي إلى ذلك؟ يمكن أن يقال بأن هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه. طبعا المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل بين الفقهاء. البعض قيد بالموضع المعتاد، والبعض الآخر لم يقيد بالموضع المعتاد وهو مطلوب في مظانه، يعني لا يتناسب مع هذا الكتاب. على أي حال، ثم قال: وغيرها من الأخبار الكثيرة. هنالك أخبار كثيرة أشارت إلى أن هذه الأربعة الأولى تؤدي إلى انتقاض الحلول. الكلام في سند الرواية. الرواية سند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، سندها ضعيف بابن الوليد، لأن محمد بن الحسن بن الوليد وثق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، الاكتفاء بشيخوخة الإجازة على التوثيق. أما من لا يرى هذا الرأي، حيث يذهب إلى أن شيخوخة الإجازة لا تكفي في وثاقة الرجل، فلا تكون الرواية صحيحة. فإذا سند الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي الطوسي ضعيف بابن الوليد، محمد بن الحسن ابن الوليد، ولكن لا يمكن رفض الرواية لأن سند الشيخ الطوسي إلى ابن الوليد ضعيف. نحن مو دائما بمجرد أن نجد بأن الرواية ضعيفة بسند الشيخ الطوسي إلى ابن الوليد فنرفض الرواية ونترك الرواية، أو نعرض عن الرواية ونقول بأن الرواية غير صالحة للاستدلال على المدعى لأن هنالك مشكلة في سندها. لا، نبحث هل أكو طريق آخر في هذه الرواية أو لا يوجد طريق آخر في هذه الرواية. قد يكون هنالك طريق للشيخ الكليني إلى هذه الرواية إلى زرارة وهذا الطريق صحيح، أو قد يكون هنالك طريق للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه لهذه الرواية فيكون صحيحا. المصنف قال بأنه وإن كان طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد ضعيف، ولكن يمكن الاستعانة بطريق الشيخ الكليني وبطريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسهما الزكية. نجي نقرأ فقط سند الشيخ الطوسي. سند الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن عن المفيد، الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا من مشايخ المفيد، من مشايخ الشيخ المفيد، عن أبيه، محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، الصفار محمد بن الحسن بن فروخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن سعيد بن مهران، عن حماد بن عيسى، عن حريز قتيل الجحفة، عن زرارة. فهذا هو طريق الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية. المشكلة وين؟ المشكلة في أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد، واضح؟ مو محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد ابن بن أحمد بن الحسن بن الوليد، فهذا لم يوثق إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، فالطريق فيه مشكلة. أما سند الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية إلى الرواية محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ثقة، عن حماد بن عيسى ثقة، عن حريز زين أيضا ثقة، عن زرارة ثقة، فهو سند صحيح. فإذا الاستدلال على المدعى بهذا المدرك بهذه الرواية تام من حيث الدلالة ومن حيث السند، وإن كان طريق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية إلى ابن الوليد ليس بصحيح، لكن يمكن أن يعوض بطريق الكليني والصدوق قدس الله نفسهما الزكية. فقال: أما الانتقاض بالأربعة الأولى فهو متسالم عليه. إذن عندنا دليل، الدليل الأول هو التسالم، والدليل الثاني هو صحيحة زرارة. هسه راح يجي هل أن الفقهاء تسالموا على ناقضية هذه الأربعة استنادا إلى المدرك؟ فنجي من خلال الطريق الإني كل مين اللي هو الانتقال من المعلول إلى العلة، أي أن التسالم لا بد له من علة. فلماذا تسالم الفقهاء على هذا الأمر؟ إذن لا بد من الاتكاء على مدرك لهم استندوا فيه. وتدل عليه صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العاق، وغيرها من الأخبار الكثيرة. هناك أخبار كثيرة لم يتطرق إليها المصنف. وسند الشيخ إذا كان ضعيفا لابن الوليد لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فيمكن الاستعانة بطريق الكليني أو الصدوق. وأما الانتقاض بما يزيل العقل فأمر متسالم عليه، يعني من نواقض الوضوء كل ما يزيل العقل، فهي من الأمور المتسالم عليها. ثم أن المصنف قال: ويمكن أن يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدمة صحيحة الزرارة، حيث أن ذيل الرواية عبر الإمام قال: والنوم حتى يذهب العاق، والنوم حتى يذهب العاق. بس خوف التسالم واضح ما عنده مشكلة، لأن يعني كل ما يزيل العقل قبيل السكر، قبيل الجنون، من قبيل الإغماء، من قبيل النوم اللي عبرت عنه الروايات، النوم المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس، الموجب لتعطيل الحواس مستوي على القلب ويؤدي إلى تعطيل الحواس. جيد جدا. هناك فت قضية لا بد من الإشارة إليها. طب ليش ما جعل المصنف، لماذا لم يجعل ذيل الرواية دليلا على المدعى؟ لماذا لم يجعل ذيل الرواية دليلا على المدعى؟ لماذا قال يستأنس به ذيل صحيح الزرارة؟ يعني مجرد استئناس، استئناس الاستئناس لا يكون دليلا على الحكم الشرعي. السبب الذي جعل المصنف أن يعبر بالاستئناس، إذ قد يقال مجرد استئناس من خلال ذيل الرواية، قد يقال أن علة الانتقاض ليس النوم فقط، وإنما العلة التي جعلت النوم أحد نواقض الوضوء هو ذهاب العقل، فجعلت غاية النقض هو ذهاب العقل، فالعقل له استقلالية، فالغاية غاية النقض إنما هو ذهاب العقل. فقد يقال هكذا بأن الرواية يستشف من خلالها بأن الناقض للوضوء هو العقل، أحد نواقض الوضوء هو العقل، فيكون ذيل الرواية دليلا على المدعى، لكن هذا مجرد الاستئناس. من قال بأن العقل هو العلة التامة لناقضية الوضوء؟ مجرد استئناس في الرواية ليس إلا. أو قد يقال بأن ذيل الرواية أخص من المدعى، فلا يمكن الاستدلال به على المدعى، لأن المدعى هو كل ما يزيل العقل، هذا مدعانا، والرواية تتحدث عن النوم الذي يزيل العقل، فيكون ذيل الرواية أخص من المدعى، فلا يمكن الاستدلال به. واضح إن شاء الله؟ لا يمكن الاستدلال به، وإنما نريد أن نستدل على المدعى، دليل على المدعى. فإذا يبقى التسالم لوحده هو الدليل على أن كل ما يزيل العقل هو ناقض للوضوء. جيد جدا. والتسالم إن لم يكن مستندا إلى مثل هذه الرواية، أي أن الفقهاء اتكأوا في تسالمهم على هذه الرواية، فلو قلنا بأن الفقهاء لم يتكئوا على هذه الرواية، يعني لم يكن مستند هذا التسالم الرواية، فلا على الأقل هو كاشف هذا التسالم، كاشف، لأنه لماذا تسالم على أن كل ما يزيل العقل هو ناقض للوضوء؟ هذا التسالم يكشف على أن الحكم وصل يدا بيد من المقصود، فيكون كاشفا عن طريق الإني وليس اللبني. واضح إن شاء الله؟ فنفس التسالم، وليش تسالم جميع الفقهاء تسالم على؟ إذن هذا الأمر، وهو أن كل ما يزيل العقل يؤدي إلى نقض الوضوء، هذا وصل يدا بيد، حتى وصل إلى المعصوم، يدا بيد من المعصوم، وإن كان مستندا إليها. لا، لو قلنا بأن الفقهاء استندوا في تسالمهم واتكأوا في تسالمهم على هذه الرواية، فالرواية راح ترتفع دلالتها إلى مستوى الاطمئنان، والاطمئنان حجة، يطمئن لها يعني للرواية، والاطمئنان حجة. واضح سيدي؟
واضح.
زين، وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة فلصحيحة أو فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن كان الدم، طبعا المصنف اقتطع جزءا من الرواية اللي هو شاهد على المدعى، الرواية في بدايتها في صدرها تتحدث عن الاستحاضة الكثيرة، ثم قالت: وإن كان الدم، الإمام يقول: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، الكرسف سيدنا القطن، مو الاستحاضة، المرأة المستحاضة لابد أن تختبر فتضع قطنا، فإذا لم يخرج الدم فتكون الاستحاضة استحاضة قليلة. زين، وإذا أمست القطنة بالدم ولم يخرج الدم إلى الخارج، هذه استحاضة متوسطة، وإذا غمست القطنة وسال الدم فهذه استحاضة كثيرة. فالإمام يقول: وإن كان، قضية شرطية، والقضية الشرطية لا تثبت طرفيها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، فأمرها الإمام بالتوضؤ
فهذا معناه أن الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء، وإلا لماذا يأمرها الإمام بالوضوء؟
أكو خلاف في المسألة؟ نعم، يقول بأنه يوجد خلاف في المسألة، ولكن هذا الخلاف لم ينسب إلا ابن أبي عقيل، حيث لم يوجب عليها شيء، لا وضوء ولا شيء. وابن الجنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرة دون الوضوء، فقط غسل وظيفة الغسل. أما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة فموثقة سماعة، فموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا. جايبين حكمها، شنو حكمها؟ قال أولا تغتسل لكل صلاتين، يعني للظهر والعصر تغتسل ثم تصلي، وللمغرب والعشاء، وتغتسل لصلاة الفجر. وإن لم يجز الدم الكرسف، هذا إذا ثقب الدم الكرسف هاي إشارة إلى الاستحاضة الكثيرة. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. والوضوء لكل صلاة، هاي إذا لم تكن متوضئة. أما إذا كانت متوضئة بعد لا يجب عليها الوضوء، إذا لم تكن متوضئة زين فيجب عليها أن تتوضأ. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل مرة، لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة. تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها، بل عليها الغسل ثلاث مرات. وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. هاي من هي؟ الاستحاضة الكبيرة، الاستحاضة المستحاضة الكبيرة، الاستحاضة الكثيرة، وليست الاستحاضة المتوسطة. الاستحاضة المتوسطة عفوا يجب عليها وضوء، يجب عليها الوضوء، يعني بأن الاستحاضة المتوسطة ناقضة للوضوء. الكلام في الاستحاضة الكثيرة، الاستحاضة الكثيرة لا تنقض الوضوء، بل يجب عليها الغسل.
أن تنقض الوضوء يجب عليها
هاي حكم الغسل، حكم الغسل. وعلى شنو الآن غسل المستحاضة الكثيرة هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء؟
يجزي
عن الوضوء.
يجزي
وين يجزي؟ سيدنا وهي تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها، بل عليها الغسل ثلاث مرات إذا كانت متوضئة. فإذا استحاضت هل أن استحاضتها تنقض الوضوء مالتها؟ وهم تنقض، يجب عليها الغسل، هذا حكم شرعي. ولذلك قال المصنف وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها، فيما لو كانت هي سابقا متوضئة. هاي الكبيرة،
ما المتوسطة؟
لا، المتوسطة يقول يجب عليها الوضوء. الإمام قال وإذا لم يجد الدم الكرسة في القطن فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. والوضوء فأمرها بالوضوء الإمام. واضح إن شاء الله؟
واضح.
زين، ولذلك قال والاستحاضة القليلة والمتوسطة، ولم يذكر الاستحاضة الكثيرة بأنها ناقضة للوضوء. أي وإن كان يجب عليها الغسل لكل يوم مرة، لكن عليها الوضوء لكل صلاة. فهذا معناه أن الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء، ويتدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها. بل عليها الغسل 3 مرات، وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد تقدم الكلام عنه، فلأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أو لا، بأنه معارض لاستصحاب آخر كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. وأما الانتقاض بالمني فلصحيح الزرارة السابقة، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.